إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به ويسر، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله، وأن ييسر لنا مثل هذه اللقاءات وزيارات أخوان المشايخ حفظهم الله ونفع الله عز وجل بهم وبارك في علمهم وجهودهم وذراريهم، ولا شك جزاهم الله خير الجزاء، يتابعون يعني إخوانهم وطلابهم في الكويت بهذه الزيارات المباركة إن شاء الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عنا كل خير، وأن يوفقنا وإياكم إلى حسن المتابعة وحسن الحضور والإحسان في الاستماع والانتفاع لمثل هذه الزيارات المباركة إن شاء الله. ولا أطيل، أترك المجال للمشايخ حتى نستفيد نحن وإياكم جميعا من هذه التوجيهات وهذه الكلمات أو بعض الآثار عن مشايخنا رحمة الله عليهم جميعا، فإنها لا شك تشحذ الهمم وتجعل الإنسان يتطلع إلى فضل الله تبارك وتعالى ويجد ويجتهد في طلب العلم. وكما هو مشاهد، والله كل هذه الفتن التي نراها اليوم الأصل فيها هو الانحراف في باب العلم وطلب العلم والتأصيل العلمي الشرعي. فالشاهد أقول لا أطيل، وأترك المجال للمشايخ ويحفظهم وينفع بهم ويمتع بهم، ولعلنا جميعا نستفيد وإياكم ونمتثل يعني حسن الاستماع وحسن التطبيق وتوفيق الله تبارك وتعالى. ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا في مثل هذه الزيارات، وأن يوفقنا وإياكم إلى حسن الاستماع وحسن الأداء بعد ذلك. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أحد البدرين، الشيخ بدر. لا، أنا أريد أن يبدأ الشيخ بدر، ترى من العصر ونتكلم، من صلاة العصر ونتكلم، ما سكت إلا قبل قليل.
ها؟ قل إني إذا لمن الجاهلين، أنت مكبر سن.
لا لا لا، ما يخالف، ما يخالف، إحنا نبي نسد، نبي ننزل إن كمل الناقص بس.
تكرفوني من صغير.
إيه. أنت ما تكلمت إلا المغرب، إحنا من صلاة العصر يا شيخ. يلا يلا. ابدأ الله يحفظك. لا 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 لا، أنا بعد أتكلم بس. أخبرتك أنا.
بعد ما حد
يتكلم. قفلها جاي، لما تكلم الشيخ بدر قفلها. الله يرضيك وسلم.
احنا جئنا لكم، ما جئنا.
لا لا، ابدا، انت ما خالف.
ان شاء الله اعدك، ان شاء الله اعدك، ان شاء الله.
انا والله انا متعبان شويه، انت ابدا وانا اكمل بعدك ان شاء الله.
انا ما يريح شويه.
اي ابد، مو انت يا شيخ،
انا جئت لكم.
ترى والله اضافاتك حلوه يا شيخ. لا ما هي، انا اكتب اتكلم الا بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أتكلم وإن كنت قد اعتذرت في أول العرض من الأخوان جزاهم الله خير، أتكلم ممتثلا لأمرهم، فما أرى هذا منهم إلا أمرا من مشايخ فضلاء وأكابر أجلاء، أسأل الله عز وجل أن ينزل لهم الأجر عندما أحسن الظن في أخيهم، وأنا أصغرهم سنا وأقلهم علما، ولكن أسأل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. في مقدمة شيخنا الشيخ فلاح جزاه الله خيرا، في مثل هذا الأنس والفرح والسرور باجتماع الإخوان، وأكثر ما يسر الرجل الصالح أن يرى إخوانه متكاتفين متعاونين يجتمعون تتآلف قلوبهم، فهنا تهلل أسارير الوجوه ويسعد القلب عندما يرى الإنسان إخوته قد اجتمعوا على طاعة الله عز وجل. ولعله مما يستأنس من ذلك عندما نعيش بأرواحنا وأفكارنا في لحظات خروج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما مرض ولم يصلي مع جماعة المسلمين، وصلى بهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ويضع الإنسان نفسه في مثل ذلك المشهد الذي يحكيه أنس بن مالك رضي الله عنه. قال فأزاح النبي صلى الله عليه وسلم الستار، وعندما نشط وتوضأ وتجهز للصلاة ثم زاح الستار ونظر فإذا بأصحابه قد اجتمعوا وتآلفوا على أداء عبادة عظيمة من العبادات وهي الصلاة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم حتى سر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما رأى السرور والبهجة تظهر على محيى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى أصحابه قد اجتمعوا، وهو الذي يحذرهم وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. فعندما نرى الإخوة قد اجتمعوا وتآلفوا وتكاتفوا وتعاونوا فيما بينهم فأمثال هذه الأمور تسر قلب العبد المؤمن، وخاصة أمثال شيخنا الشيخ فلاح والشيخ بدر جزاهم الله خير ومن كانوا من كبراء السن ممن أدركوا وعايشوا وعاصروا وتقلبت بهم الأزمنة وتباينت بهم الدهور، وهم يرون فرقا ترترق وجماعات تتشتت ومقالات تتعدد، وهم يرون بأنهم على السنة وقد استقروا عليها واستقاموا عليها، فيحمدهم الله عز وجل أمن الله تعالى عليهم بالثبات، وكذلك يفرح عندما يروا نخبة كأمثالكم هم يجتمعون ويتآلفون ويتكاتفون ويتعاونون في الدعوة إلى الله عز وجل ونصرة السنة والتوحيد. إن كان هناك من وصية فالوصية الأولى التي تقدم ولا يتقدم عليها وصية الله تعالى للأولين والآخرين وهي تقوى الله عز وجل، فأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله، وقد قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فعلينا يا إخواني بارك الله فيكم أن نتقي الله عز وجل في جميع شؤوننا وأحوالنا، ونحن طلاب العلم الذين تصدرنا لهذا الشأن وقمنا بهذا المقام العظيم مقام الأنبياء والصديقين من الدعوة إلى الله عز وجل والقيام بأمر الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نقوم بتقوى الله سبحانه وتعالى حق القيام، وأن نراقب الله عز وجل أحق المراقبة، وعند ذلك نكون نحن القدوة ونحن الأسوة ونحن الذين نقوم بدين الله عز وجل على الوجه المراد منا. ثم لا يخفى على كريم علم الجميع أن الدعوة السلفية في هذه العصور تعيش بعض الاضطرابات التي لا تخفى والنزاعات والخلافات وتباين القلوب وتنافر الأرواح، وهذا يحزن قلب العبد المسلم ويحزن قلب السلفي، وأيضا يثير الحيرة والشكوك والاضطرابات لدى الشاب الناشئ مما يرى من بعض الخلل الذي ما كان بالود أن يكون بين إخواننا السلفيين، وخاصة من هذه الأبواب أبواب الكلام في المخالفين أو الجرح والتعديل أو نقد الرجال، وهذا باب عظيم لا وكس فيه ولا شبط ولا إفراط ولا تفريط، فلا يجهل ولا يترك الكلام في المخالفين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم أنه قال ما من نبي بعثه الله إلا وله حواريون وأصحاب يستنون بسنته ويهتدون بأمره ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فعندما يحذر من المخالفين والمناوئين لدين الله عز وجل فهذا ضرب من الجهاد، بل هو جهاد الصديقين، بل هو جهاد أكثر النبيين، فليس كل النبيين قد حملوا السلاح، وإنما هم قلة، وإلا في الغالب فجهاد النبيين إنما كان بجهاد الكلمة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. فعندما يقوم بأمر الإسلام من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من أهل البدع فهو أمر مشرف، وهو ضرب باب من أبواب الجهاد العظيمة التي لا ينبغي أن تجهل، وكما أنه من أمر الجهاد فهذا هو الذي ينبغي أن يقام به، فلا وكس لا ينفى هذا الباب ويعطل ويقال اسكتوا عن الناس ولا تتكلموا فيهم. فكما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الرجل يكون فيه بدعة أو يكون فيه ضعف أيتكلم فيه أم يسكت، قال إذا سكتت أنت وسكتت أنا فمتى يعلم الناس؟ فلا بد أن يقوم بهذا المقام من هم أهل للقيام بدين الله عز وجل، فلا يسكت عن هؤلاء المنحرفين المخالفين لأمر دين الله عز وجل، ولا يسكت عن أخطاء من أخطأ ولو كان من أقرب الناس إلينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما ظالما أو مظلوما، حتى وإن كان ظالما باغيا قد أخطأ فأخذنا على يده وردنا عليه وبيان أخطائه للناس، هذا من جنس نصرة المسلم وحجزه عما وقع فيه من ظلم. وبالضد من ذلك فالأمر لا يطلق على عواهنه لكل أحد ولكل من هب ودب، وهذا هو محل الكلام الذي أنا أرغب أن أتكلم فيه. فعندما عرف كثير من إخواننا السلفيين ومن طلاب العلم الناشئة أن من دين الله عز وجل من أصول الإسلام التحذير من أهل البدع وانتقاد من أخطأ، هناك من أطلق الأمر على أقصى درجاته، فأصبح الكلام في الرجال ونقد المقالات والطوائف مفتوح لكل أحد، فيتكلم الرجال ويتكلم النساء ويتكلم الكبير ويتكلم الصغير، وأصبح ديدا والعادة عند كثير من إخواننا هو الكلام في الأشخاص، مما عطل عليهم ما هو أوجب عليهم في دين الله عز وجل. ولذلك قلت في بعض المواطن في بعض المواطن المسجلة والمكتوبة أن من إخواننا من ربما يحفظ من مقالات المخالفين أكثر مما يحفظ من كلام الله عز وجل، وأكثر مما يحفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر مما يعلم من شريعة الله عز وجل ودين الإسلام. وهذه من الخزايا التي ينبغي أن يترفع عنها طلاب العلم، فإن أمثال هذه المعلومات وإن كانت من دين الله عز وجل وضرب من ضرب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، إلا أنه من العلم الآني الذي لا يستفاد منه إلا الآن، فإذا انزاح ذلك المبتدع أو ذلك المنحرف فإن الكلام عنه يطوى ولا ينشر إلا للحاجة إليه. ولكن أمر الصلاة، أمر التوحيد، أمر الزكاة، دين الله عز وجل هو الذي ينبغي أن يعرف وهو الذي ينبغي أن يعتنى به. وإن كان الطريق الحسي يماط عنه الأذى الحسي فكذلك الطريق المعنوي يماط عنه الأذى المعنوي، فأهل البدع وأهل الضلالات ما هم إلا أذى على طريق الإنسان إلى الله عز وجل. وأنت أيها الداعي الله ويا طالب العلم ويا معلم الناس الخير، وإن كان إماطة الأذى المعنوي عن الطريق من السنة والتحذير من البدع من السنة، لكن لا ينبغي هو الديدن أن يكون هو الديدن لك بما يقضي بأن تعطل نفسك عن تعليم دين الله عز وجل الناس الخير. اليوم يا إخواني الأمر ليس بالهين، فقد أقحم الكثير من الرجال والنساء والشباب والناشئة في الكلام في الأشخاص حتى تجنبوا تعلم دين الله عز وجل، بل ربما وقعوا في الظلم والبغي، والله تعالى قد حرم الظلم وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تبغوا. فهناك أربعة أمور ينبغي أن يتحلى بها الإنسان إن أراد أن يتصدر لمقام الجرح والتعديل وجرح الناس والكلام في المخالفين. فإن لم يكن قد تحلى بهذه الأمور الأربعة فبالله عليه ليسكت وليشتغل بخاصة نفسه، وعليه بالعلم والعبادة ويتفرغ لذلك ويكفي السلفية من شره، لأن هناك من هو ربما أضر على السلفية من البعداء، ربما أراد أن يحسن وليس وكم من مريد للخير لم يدركه كما قال عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. وجمعت هذه الأمور الأربعة في عينات أربع، وقد تكرر الكلام فيها عند من سمعه وبلغته هذه الأمور. العين الأولى عين العلم، فمن لم يكن على علم فبالله عليه ليسكت، من لم يعرف موجبات الجرح والتعديل، من لم يعرف أصول الشريعة، من لم يعرف ما الذي ينكر والذي لا ينكر وما هو أنكر المنكرات وما هي المصالح وما هي المفاسد، فبالله عليه ليسكت، فلا يتكلم إن كان إلا إن كان على علم، ولا يخوض في المسائل العظام وفي أغلطات المسائل أو في المدلهمات من المسائل حتى يعرف دين الله سبحانه وتعالى. فإن كان لم يتعلم فليتعلم، وقد ذكر بأبي يعرف الطبقات، ودائما الشباب عندهم فورات وعندهم ثورات فكرية كما يقال، فإذا أثيرت مسألة الإرجاء أو أثيرت مسألة العذر بالجهل أو أثيرت مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فتجد بأنه لا يعرف من الدين شيئا إلا هذه المسألة، وربما سأل عنها وهو لا يعرف عن أصول الإسلام شيء. وهذه والعياذ بالله من مخازي طلاب العلم، بل هي من علامات عدم الفلاح. وقد ذكر علي بن المديني أن إذا رأيت الحدث يسأل عما روى شهر بن حوشب أو عما روى فلان من مستغلط مسائل الجرح والتعديل، قال فاختم على قفاه لا يفلح. فإذا رأيت الناشئ الشاب الصغير الذي إلى الآن هو في أول عتبات طلب العلم يسأل عن الحكم بغير ما أنزل الله، ويسأل عن العذر العذر بالجهل، ويسأل عن الإرجاء، ويسأل عن حكم فلان وعلان، فاختم على قفا لا يفلح، لأن هذه من مكائد الشيطان، صرفه عن الترقي بمرتقى العلماء إلى ما هو خير له بمثل هذه المسائل المستغربة التي هو يجهلها. حكى ابن أبي يعلى في كتاب الطبقات أن شابا جاء عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو خارج من المسجد، فقال يا أبا عبد الله ما تقول في الاسم والمسمى؟ ومسألة الاسم والمسمى من مسائل مشهورة في مسائل الاعتقاد، وهي مسألة محدثة وتكلم فيها العلماء وميزوا بين الحق والباطل فيها. فالتفت إليه الإمام أحمد وقال ما تقول إن خرجت من المسجد؟ قال لا أدري. قال ما تقول إن دخلت المسجد؟ قال لا أدري. قال تعلم هذا أولا، تعلم هذا أولا. فكذلك ينبغي على طالب العلم أن يهتم بما هو أولى عليه أن يتعلم من دين الله، وكذلك ينبغي على المعلم والشيخ، وأنا أول من يوصل بمثل هذا الأمر، ألا يقحم الطلاب في بعض المسائل التي هو في غنى عنها، وأن يقول لطالبه يوما أسكت، هذا ليس من شأنك، عليك بكذا. وهو المعلم مع تلميذه كالطبيب مع المريض عنده، فهو يعلم ماذا يحتاج من الدواء، فكذلك المعلم يعلم ماذا يحتاج هذا الطالب من الدواء، فلا يعطيه من المعلومات ولا يعطيه من الأخبار ومن السنن إلا ما كان فيه خير لهذا الطالب، ويكفه عما ليس من شأنه وإن كان هو من دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تبشرهم، قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، فهو معلم، وهذا من دين الله الذي ينبغي أن يبلغ للناس. ولكن النبي عليه السلام يعلم ما القدر الذي يعطيه هذا وما القدر الذي يعطيه هذا. فإذا العين الأولى يا إخواني عليكم بعين العلم، اطلبوا العلم أولا، تأصلوا بأصول الشريعة. نحن نريد سلفيين، نريد سلفيين فقهاء، نريدهم مفسرين، نريدهم محدثين، نريدهم دعاة ووعاظ، نريدهم مربين للشباب، نريدهم في كل اتجاه سلفيا يخدم السلفية. لا نريد أن نخصص الشأن الذي نقوم به بأن يكون الجميع كلهم على مهمة الجرح والتعديل. أقحمنا كل أحد في الجرح والتعديل، حتى النساء الآن ولا يعرف على مر التاريخ امرأة معروفة بالجرح والتعديل. الآن كثير من النساء تنقد فلان مبتدع، فلان مرجي، فلان في كيف وكيف. تعلم دين الله تعالى أولا، دعي عنك هذه الأمور، ربوها، علموها، نبهوها، ربما جهلت، ربما لم يقل لها أحد بأن هذا الأمر لا ينبغي لها. عليها أن تتعلم دين الله سبحانه وتعالى، تتقي أهل البدع، تجتنب أهل البدع، لا تقر الضلالة عند أهل الضلال، لكن في الوقت نفسه تهتم بما هو أولى لها من دين الله سبحانه وتعالى. العين الثانية عين العمل. فلا ينبغي للسلفي العاقل الناصح أن يكون بطالا، أن يكون عاطلا، أن ينصح الناس ويأمر وينهى وهو لا يعرف بقيام الليل، ولا يعرف بصيام النهار، ولا يعرف بالعبادة، ولا يعرف ب التمسك، ولا يعرف بالدعوة الله تعالى، وإنما همه وشأنه في مواقع الإنترنت وبرامج التواصل، برامج التواصل الاجتماعي، وربما في جميع شؤونه وجلساته فلان فيه وفلان فيه. وأنت أين أنت؟ أنت أين أنت؟ أين أنت عن الشباب؟ أين أنت عن النساء؟ أين أنت عن هؤلاء الناشئة الصغار؟ أين أنت عن الوعظ الذي يقع القلوب؟ أين أنت عن 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 عن, عن البيان للناس فيما يجب أن فيما يجب عليه من مواقف تجاه بعض القضايا السياسية؟ ما الذي ينبغي عليه أن أسلكه؟ فنريدك أنت أيها السلفي الناشئ أن تكون عاملا فاعلا للخير حتى تكون قدوة. فإن كنت جمعت بين العلم والعمل فأنت إن شاء الله تعالى على خير. العين الثالثة عين العدل. فالظلم ظلمات يوم القيامة، وقد حرم الله تعالى الظلم حتى بين البهائم. فإذا كان الله تعالى يوم القيامة يقتص بين بهيمة وبهيمة، فكيف لا يقتص الله تعالى بين مسلم ومسلم، يظلمه ويتجاوز في حقه. فلذلك يا إخواني إذا كان نقد الرجال والكلام في الأشخاص قد أبيح لنا، فهو أبيح بعد أن لم يكن مباحا. إذ الأصل في عرض المسلم الحصانة والصيانة، فالأصل في عرض هؤلاء وهم يحملون مسمى الإسلام بأن عرضهم فيه في حصانة وصيانة، بأن لا يجوز لنا أن نفتق عرض هذا المسلم، ولكن أبيح لنا أن نفتق بعض أعراض الناس لمصلحة شرعية، وهي التي يذكرها العلماء في المسائل الستة التي يباح فيها الغيبة. فإذا كان هذا صاحب بدعة فقد أبيح لنا شرعا أن نهتك من ستار عرضه، أن نهتك من ستار عرضه القدر الذي يستبين به حاله للناس حتى يعرف الناس بأنه مبتدع. وهذا القدر بما أن القاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات، وضرورة بيان حال هذا الرجل المخالف تبيح لنا محظور الغيبة بأن نتكلم فيه وليس لمبتدع غيبة، فإن الضرورات تقدر بقدرها، فلا ينبغي لنا أن نتلبذ بأعراض الناس، ولا ينبغي لنا أن نتفكه بأعراضهم، وإنما نبين من أحوالهم بالقدر الذي يستبين به الحال، فإذا استبان به الحال نكف ونشتغل بما أمر الله تعالى في دين الله عز وجل. ولذلك عبارات أهل الجرح والتعديل تجدون بأنها كلمة كلمة، ضعيف، سيء الحفظ، كذاب، ويكفون. حتى حكم حبان الإجماع قال أجمع العلماء على أن من استبان حاله بكلمة لا يجوز أن يتجه أن يذكر أكثر من كلمة. اليوم في الواقع نعلق الإنسان في نصف المجلس ونتكلم فيه والمجلس ينقضي كل كلام في فلان وعلان، هذا لا ينبغي يا أخوان. إذا لم يكن هناك مصلحة من ذكره ولا من نشر خبره فتركوه، أما إن جاء مصلحة فإنك تبين لو بتحميض الوجه، وكان من صيغ الجرح عند العلماء تحميض الوجه أو مد الشفاه أو الغمز بالعين، يعني تركوه ثم يشتغلون بما أمر الله تعالى من قراءة القرآن وتعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع وبه أختم كلامي عين العقل. ينبغي أن يتحلى طالب العلم السلفي بالعقل، والعقل هو أن يضع الشيء في موضعه، بأن يكون أن يعرف الإنسان خمسة مبادئ، وهذه المبادئ الخمس ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلامه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بد تعرف قدر نفسك، ولا بد تعرف قدر من تذم أو تنقد، ولا بد أن تعرف حجم المقالة، هل هي مبدعة أو غير مبدعة، هل هناك مسلك في التأويل للتأويل فيها أو ليس هناك مسلك للتأويل فيها، هل هي مكفرة أو غير مكفرة، هل هذه الكلمة توجب الهجر أو لا توجب الهجر، أيضا الزمان المكان. خمس اعتبارات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأنت زن هذه الاعتبارات بالعقل، اعرف هل أنت كفو بأن تتكلم في هذا الشخص أم الأولى أن تسكت، وهل هذا الشخص الأولى أن تتكلم فيه أو تكف عنه، وهل هو من ذوي الهيئات أو ليس من ذوي الهيئات، وهل المصلحة أن أجاهر بذمه أو المصلحة أن أكف عنه بمصلحة أو لا والأفضل أن أكف عنه، هل المقالة هذه توجب أن أتكلم أم أنها أجعلها تموت في مهدها ولا أنشرها بين الناس، هل الزمان مناسب أن أتكلم في هذه القضية أو الزمان لا يناسب أن أتكلم في هذه القضية، هل المكان مناسب أن أنشر فيه هذا الأمر وأحذر فيه من فلان أو أن المكان لا يناسب أن أذكر فيه هذا الكلام. هذه الموازين يوزنها المسلم العاقل بعقله وبشرع الله عز وجل، فيعرف متى يتكلم ومتى لا يتكلم. فليس الفقيه هو الذي يعرف المصالح والمفاسد، ولكن الفقيه هو الذي يعرف أصلح المصالح وأفسد المفاسد. هذه مجرد مقدمة وكما يقال مقبلات لما سيأتي إن شاء الله تعالى من فوائد دسمة عند مشايخنا جزاء الله خيرا.
مقدمة
أسأل الله
نجيب الخاتمة
وفقنا وإياكم هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الله يجزاك الله
جزاكم الله خير. أنا والله فقط مأمور، بارك الله فيكم مثلكم يا أمور، جزاكم الله خير.
تعب تعقيل لنا من دعاء
ما يخالف ولو كلمة بسيطة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد يعني ما ترك لنا عقيل من دار، فمركز الشيخ على نقاط لأهمها تلقي العلم. والآن الحمد لله يعني كان قبل الناس أو طلبة العلم يسافرون المسافات الكبيرة أو الطويلة حتى يتلقوا العلم، والآن الحمد لله السبل تيسرت، المشايخ يعني وصلوا العقل دارنا، وأوصي إخواني طبعا بالاستفادة من كما استفادوا بالمدارس السابقة ويستفيدوا منهم كذلك. وكذلك لما ذكر الشيخ على اعتبار اهتمام من الأسئلة، وهذا نعم نحن نسأل عن أحيانا عن أشخاص، لكن نجابهم نقول ماذا تلقيت من العلم، فبتقول وجهت كأني حذفته بحجر، يعني يسأل عن شخص ما رأيك فيه، فأقول ماذا تلقيت من العلم، تحفظ قرآن تحفظ يسكت. فالأولى يعني بطالب العلم بدل ما يسأل بأشخاص ما رأيك في فلان وفلان، على أن يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. لأن الآن إذا سألت ما هي السلفية تقول الكتاب والسنة وكذا، طيب أول شيء أنت ما حفظت القرآن، فكيف تجابه وتتكلم يعني بأعراض الناس دون أن تفرق شيء من القرآن. والحفظ ثانيا يعني أنصح إخواني كذلك بقراءة الكتب يعني المسهلة في التفسير كتفسير السعدي وابن كثير، يعني على الأقل التفسير يقرأه من أوله إلى آخره، إذا سئل عن معنى آية يكون يعني على علم بها. يعني لو سألك الآن مثلا رأيك كطالب علم تهتم بالمتون وشيء كذا، سألك عمي عن معنى كلمة آية، يعني تقول حتى أراجعها، فتسقط من عينه حتى لا يتلقى منك العلم أبدا. إذا رأك تحتاج دائما تقول كتاب الله سنة الله كتاب الله سنة الله، ثم تقول لا أفقه شيء من هذا القرآن. ومثل ما قلت يعني ركزوا على العلم، ترى مثلا الآن حتى الكتب قبل كان ما كانت تتيسر لنا، والآن الحمد لله متيسرة في جميع النواحي، سواء كانت مطبوعة في الإنترنت في الدروس اللي هذه. وهذا ما حبيت أقوله باختصار، وأحب أن نبه أن الآية التي تحتج فيها دائما ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قبلها سبحان الله بدأ الله لله ملك السماوات والأرض ما فيهن، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولله ملك السماوات والأرض، كررها. ثم في الآية الثانية كررها ليثبت ماذا؟ ها شيخنا حقيته في التقوى، والله أعلم. وصل الله جميع من تكلم في الآية غزي الحديث طبعا يذكرونها اتق الله حيثما كنت يذكر هذه لكن ما يذكر ما قبلها وما بعدها. أي نعم جزاكم الله خلينا الحين ثم يقول آية تفسر بعضها قبل يفسرها والله أعلم.
كآية لا ليس الذي في قل هل يستوي الذين يعلمون والذين قبل أولها أم من هو قانتنا. إذا ميزان العلم ليس مجرد المعلومات المعرفة، ميزان العلم هو اللي يخليك تكون قانت أنا الليل وتخاف من الله عز وجل.
الله يرزق
العلم أوفي بما وعدته
وعمل الصالح الأخير. الله أوفي أنت قلت قبلي ما ترك عقيل من ربع.
طيب
الله جهز الغداء العشاء
أو قبلها أو قبلها ما قلت هذه مقدمة.
نعم.
يؤثرون عن الشيخ محمد أبو زهرة يتكلم ساعة كاملة ثم يقول هذه مقدمة. لا يقول أعطوني ماء أشرب ماء
والله ما
وتعود أن أشرب أتناول كوبا من الماء بعد المقدمة.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأسأل الله يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن حسن قوله وحسن عمله. أيها الإخوة ما سمعتم من الكلام الطيب المبارك لا شك فيه وأنا الحقيقة أريد أن أذكر أمور مهمة جدا عن مسألة ما ذكره الشيخ في العين الأولى وهي عين العلم. أولا العلم قبل ما أبدأ بهذا أقول أن الأمة بحاجة إلى العلماء ما هي بحاجة لأنصاف أهل العلم أو أنصاف المثقفين. يحمل كما قال الشيخ يحمل هذا العلم من كل خلف عدول والله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذا الدين وقد جعل الله أنبياء بني إسرائيل يعقب بعضهم بعضا وليس في هذه الأمة إلا محمد عليه الصلاة والسلام فمن حمل هذا العلم فهو من ورثة الأنبياء فقد أخذ من العلم بحظ وافر. وأنتم ترون العصور المختلفة التي مرت بالأمة كم فيها مرت من الفتن والمقالات الباطلة والانحرافات التي ربما كما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في زمنه كيف عم وطم الفساد في مشارق الأرض ومغاربها وذكر أنه لم يبقى إلا أهل الشام وأما في الحجاز على سبيل المثال قال عم فيها الرفض وعم فيها الضلال والانحراف فلم يبقى لهذه الأمة ويعيد هذه مجدها إلا أهل العلم والعلماء الربانيين. العلماء ليسوا يعني العلماء فرق بين العالم وبين من ودونه وفرق بين العالم الراسخ وبين العالم الذي لا ليس براسخ في علمه كما قال الله عز وجل في الآية ذكر الله عز وجل أيضا وما يعقلها إلا العالمون وقال سبحانه عن بني إسرائيل أولم يكن لهم آية يعلمه علماء بني إسرائيل ما هم علماء لكن لا يعلموها كما قال سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا لم يذكرهم بذاك العلم وإنما ذكرهم بالتسليم. فالمقصود هنا يا أخوان الأمة بحاجة لأهل العلم الذين هم من العلماء الربانيين. وأنا قلت الحقيقة اليوم في محاضرة اليوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله لا يقبض العلم ينتزعه بنزع العلماء وإنما يقبضه بانتزاع العلم من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا قلت أن الحقيقة ذهاب مثل الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين بالذات عندنا في السعودية كان له أثر ماحق الحقيقة تفرق الناس وكثرة المقالات مع أن في علماء آخرين لكن هؤلاء كانوا إذا تكلموا سكت الجميع. أنا أقول لكم فيما سبق لما مات الشيخ بن باز وقلت للشيخ بن عثيمين قل لي فلان كذا من العلماء فقال لي الشيخ تساوت الروس راح بن باز حتى أشار لي بأصبعيه قال قلت له ليش ما تقول قال كذا ها بأصبعيه قال تساوت الروس ما عاد أقدر أكلمه مثل ما الشيخ بن باز هو الذي
هذا إذا كان الشيخ ابن باز وذهب. فالحقيقة ينبغي لطلاب العلم أن يتداركوا الغزو قبل أن يتفارق، أن يحرصوا على أهل العلم الراسخين الربانيين. جاءني شخص قبل أيام في عنيزة وقال أريد أن أجي كل شهر أحضر عندك في كذا. قلت يا أخي اغتنم عمرك، الشيخ صالح الفوزان موجود في الرياض، تضرب مسافة إلى عنيزة لإنسان على ما قال طالب علم طويل بعلم. إن كان الله عز وجل إذا راح الشيخ الفوزان ورأيت أنك باقي لك شيء تمر علينا إن شاء الله نتونا شباب. أما الشيخ صالح الفوزان والله أنت عض أصابع ندمك، والمفتي الأول الشيخ الحيدان والعلماء الكبار في البلد، يعني لا ينبغي أن يستقى من الركايا وهناك البحار موجودة، هذا من السفه. فاطلب العلم أول شيء عند العلماء الكبار حتى قبل أن يتفارض الغزو، حتى إذا ذهبوا التفت لمن بعده. وليس معنى هذا لا تذهب لطلاب العلم، لا، الكلام أن العيب أنك تذهب لطالب العلم وتترك العالم وربما يكون في نفس البلد. ولذلك أنا الحقيقة أنا أستحي أن أجي للكويت، يعني لم أمتت الكلام الإمام يحيى بن معين ما قال إذا حدثت بالحديث في مثل أبي مسهر ينبغي اللحية أن تحلق. ففي علماء عندكم فالمفروض أنكم تلزموهم أو لم تلزمونا، لكن ما باليد حيلة، ليس لنا إلا أن نجيب ونقول سمعنا وطعنا، واضح. فأنا أقصد أنه الأمة كما قال ابن القيم، كما أن الناس بحاجة إلى الطعام والشراب، الأمة بحاجة إلى العلم الشرعي أولى من حاجتها إلى الطعام والشراب، لأننا نحن بحاجة إلى العلم الشرعي لنعيش على الإيمان ولنموت على الإيمان والإسلام ولنبعث على النجاة وندخل الجنة. ولذلك أول أمر ينبغي على 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 أنا أكلم الحاضرين طبعا ما أكلم الأمة كلها، ينبغي علينا أن يكون عندنا حرص على طلب العلم. أبو هريرة رضي الله عنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لازم الناس كانوا يذهبون يشارون الصبح في الأسواق يتناوبون على المعايش ولا يلامون، لكن أبا هريرة ومن معه رضي الله عنه من أصحاب الصفة يقول لزمت النبي على ملء بطني، أمر في الطريق وأنا يضربني الجوع حتى يمر بي الصحابي يظنني مجنون من الجوع، وأسألهم مسألة لعلهم يقولون تفضل، فيمر فلان وفلان ما يعرفون فيمر النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أبا هر الحق. هذا لزم النبي على طريق. ولذلك لما جاء سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قوله يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك، قال ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد أولى منك مما رأيت من حرصك على العلم. ولذلك هو الذي أعطي الحفظ حينما قال من يمد رداء فلا ينسى كان أبو هريرة أولى. ومن يحرص على شيء يعطاه بعد أن يخلص النية لله كما قال سبقك بها عكاشة. والإعراض عن العلم قد يكون سبب لظلمة القلب خاصة مع توفره ووجوده، فلا بد من الحرص على العلم قدر المستطاع. وأنا أقول أريد فائدة يعني ولا تزعلون علي، أنا كنت آتي للكويت منذ قديم وأرى الإقبال على العلم قبل ذلك أحسن بكثير من اليوم. إذا جئت للدروس العلم قديما كان هناك حضور، هناك مناقشة في العلم، هناك مساءلة حتى تغبطون هنا على كثرة حبكم للعلم. اليوم إذا جيت لبعض الحلق ما ترى في أحد. إذا جيت للديوانية تلقاه مليئة بالناس. أحب البلاد إلى الله مساجده، هي مكان العلم وهي مكان المباحثة والمدارسة واجتماع الملائكة. فعليكم أن تزاحموا في هذه المساجد وتحرصوا على علمائكم فيها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بعد الحرص على طلب العلم أن يطلب العلم على أهله، أن يطلب العلم على أهله، على أهل السنة. فكم من إنسان طلب العلم على رجل عنده شيء من البدعة فمشى على ما هو عليه. فلا ينبغي أن تتعدد المصادر في طلب العلم. ولذلك قيل أن رجل كان سبب دخولي في مذهب الأشاعرة يقول رأيت أن الدارقطني مر بالباقلاني فقبل ما بين عينيه. فقلت له من هو هذا؟ قال هذا إمام المسلمين. يقول فقال إمام المسلمين والدارقطني يقول ويقول عنه إمام المسلمين، يقول فلزمت فخذت عن المذهب. عندك عبد الرزاق الصنعاني أحد حفاظ الحديث الكبار كان عنده نوع من التشيع، مو بالرفض، التشيع يقال. سأله يحيى بن معين رحمه الله قال أستاذيك معمر وهمام وفلان كلهم ثقات أصحاب سنة من وين جاءك هذا المذهب؟ قال جاءنا في بلدنا جعفر بن سليمان الضبعي فلزمته فأخذت عنه هذا المذهب. إذن لابد. ولذلك انظر إلى قول النبي الحديث اللي مر معنا: اتخذ الناس رؤوس الجهلاء فأفتوا بغير علم فأضلوا وضلوا، قتلوه قتلهم الله، ألا سائلوا إذ جاهلوا إنما شفاء العي السؤال. وذاك الرجل، وإذا كان هذا في مسائل الفقه فما بالك مسائل الاعتقاد، تتعدد المصادر والمشارب. انظر إلى الرجل الذي ذهب وسأل رجل كان يريد أن يتوب، ذهب إلى رجل فسأل قال قتلت 99 ناس هل لي من توبة؟ هذا رجل جاهل ويفتي، قال لا مالك توبة، كمل به المهم ما دام خربانة خربانة، الله كمل فيه المهم. فراح واحد ثاني يكمل في 101، فقال له هل لي من توبة؟ هذا عالم، قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ صدق، لا يحول بينك التوبة، الله فتح باب، أنا ما قال باب لا يغلق إلا في قيام الساعة أو تحضر تغرغر الحقوق. قال من يحول بينك وبين التوبة، ولكنك في بلد سوء مثلها لا يوفق الإنسان للتوبة، ولكن اذهب إلى المكان الفلاني فإن فيها أقوام صالحون تعبد الله معهم، لأن الرفقة دائما ربما مثل ما قالوا صاحب المخدرات إذا طلع ورجع على أصله لازم يرجعون أصحاب السوء. فاعتزل تلك المناهج الباطلة وتلك المذاهب والمشارب أو من يجرك إلى، واذهب تعبد لله وتعلم معاه السنة. الأمر الثالث هو أن طالب العلم لو حرص على العلم ولو أنه طلب على أهل العلم، طلب العلم على أهله، إن لم يتخلص من الهوى والتحزب. الشيخ رحمه الله أشار، وفقه الله، أشار في كلمة المقدمة أشار إلى قضية أن الإنسان يتكلم في الناس، وترى التكلم في الناس مبني على التحزب في الغالب، لأنه كما قال الشيخ الكلام بعلم غير الكلام، لأن فلان أحيانا إنما الكلام في فلان تحزب. ولذلك تجد أنه لو أن بعض أصحابهم أخطأوا بخطايا كما قال تهد له الجبال ما تكلم فيه، وإذا رأى إنسان مخالف له في مسألة أخطأ في مسألة بسيطة أسقطه. الهوى هو سبب خذلان الإنسان وحرمان الإنسان من العلم، ولذلك الله عز وجل حذر: فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذا طلبت العلم فاطلبه اطلبه لله لله عز وجل وباتباع سنة رسول الله، وبيكون هدفك هو تحكيم مراد الله عز وجل في العلم، لا ليرضى فلان أو يغضب فلان، أو أن الطائفة الفلانية ترضى عني أو الطائفة الأخرى لا ترضى عني. ما عليك من أحد، عليك من كتاب السنة. ولذلك أقول لكم كلمة ربما لم أقلها في مكان آخر: كان شيخنا رحمه الله تعالى بن عثيمين في آخر الحياة يكثر أن يقول هناك حزب سلف ومنهج سلف، وكنت أنا ذيك اليوم ممن غضب من هذه الكلمة، غضب من هذه الكلمة، كيف الشيخ يقول منهج سلف وطريقة سلف، منهج سلف وحزب سلف، خلك مع منهج السلف. وقال الشيخ ذات يوم لما سئل عن طائفة من إخواننا قال هم أقرب إلى الحق، فقال له ذاك طالب العلم وكان من عمان قال يا شيخ لا تقول، ليش ما تقول لهم على الحق؟ قال لأن عندهم نوع من الغلو وقد يبدع بعضهم بعضا، فهذا اللي يجعلني ما أقول لهم على الحق، أقول هم أقرب إلى الحق. تلك ذلك الوقت في حياة الشيخ كان الواحد يعني يغضب، كيف يقول الشيخ هذه الكلمة؟ وسبقا قال الشيخ لي كلمة أخرى، قال يا عصام إذا كبرتم تعرفون ما نقول، أنتم شباب متحمسون تريدون أن تقولوا كما يفعل الله كن فيكون، ما تجي الدنيا كذا، هابد الأنبياء ربوا الناس سنة طويلة ولم يتبعهم إلا القليل، أنتم تريدون أن تقول للناس في اليوم كلهم يصلحون، ما يصلحون الناس، لابد من سلوك طرق الأنبياء بالصبر، اصبر. قال الله الشيخ رحمه الله يقول ما قال الله عز وجل فإنا سننصر، قال لا اصبر كما صبر عزمنا الرسل، ما في إنسان سينجح في دعوته إلا بعد أن يبتلى. قيل الإمام أحمد أترى أن يمكن أو يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر، ولا يمكن يكون هناك صبر إلا بعد أمر فيه مشقة. فمسألة الآن الحقيقة بعد ذلك رأينا ما ذكره الشيخ،
الطعن يكون بسبب إيش؟ فلان هو شيخي، فمن وافق شيخي فهو على السنة، وما خالف شيخي فليس على السنة. زار شيخي ما يزور شيخي مهم بهل السنة. واحد معك على المنهج وعلى الطريقة لم يوافقك في تبديع فلان، إذن هو مبتدع فألحقه به. حتى تشرمت الأمة واختلفت، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الصحابة وكانت الأنصار كانت النصرة والهجرة من أعظم أوصاف الصحابة فضلا، مدحهم الله عز وجل في القرآن، نهى المحاجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار عليه الصلاة والسلام إيمان وبغض ونفاق. لكن لما اختصموا في المسجد في حضور النبي وقال هذا يا للأنصار، قال هذا يا للمهاجرين، قال دعونها فإنها منتنة، لأن لما كانت نصرة لله ورسوله مدحت، لما صارت نصرة لطائفة وحزب دون الكتاب والسنة صارت حزبية وجاهلية. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية عليك أن تكون مع الكتاب والسنة وأصحاب رسول الله، فإن الحق يدور مع رسول الله وأصحابه حيث داروا، أما ما عدا أصحاب رسول الله فلا يكون معهم الحق المطلق، يكون معهم حق ويكون معهم باطل، مهما كانوا من الطوائف، مهما كانوا من العلماء. ما أحد قال من الأمة أن فلان معصوم غير النبي عليه الصلاة والسلام، لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا غيره. فإذا ما دام أنه بشر فهو يخطئ، فلماذا توالي وتعادي على ما يقوله وعلى صوابه وأخطائه؟ ولذلك كان السلف يكثرون ويقولون لا تعرف خطأ شيخك حتى تطلب العلم على غيره، هكذا يقولون. ولذلك تجد أن يعني بعض العلماء لما يختلفون في مسألة في وقتنا وقت مشايخنا الكبار الشيخ بس، تجد أنه ربما يتفرد وحده في مسألة حتى في العقيدة، تعرف أن هذا خطأ، لما تذهب إلى المشايخ الآخرين فلا يوافقونه. أضربك مثال، شيخنا رحمه الله تعالى إمام أئمة السنة في هذا العصر، جاء سئل عن الحديث الجساسة فقال أنا أرى حديث الجساسة إيش؟ حديث ضعيف لمخالفة الحديث حديث المئة العام وكذا وكذا. سبق أن يعني أنا كطالب علم سبق أني ذهبت للرياض وجالت الشيخ بن باز وكذا وسألته، قلت يا شيخ والله ما حد سبقك لهذا، ما حد سبقك لهذا القول، ولا أعرف أن حد سبقك إلا هذول المدرسة المصرية اللي ابتدأت بمحمد عبد المصري وتلاميذه. فأنت دائما تقول هذا عام وهذا خاص، فلماذا ما يكون هذا عام وهذا خاص؟ قال والله هذا ما أدى إلى اجتهادي. أنا قصدي هنا لا تعرف خطأ الشيخ إلا لما ترى أقوال الآخرين. فعقيدة السنة والجماعة لا تؤخذ من شيخ معين، منهج أهل السنة والجماعة لا يؤخذ من شيخ معين، إنما يؤخذ حتى في كتب الرسائل، وإنما يؤخذ من مجمل اعتقاد أهل السلف الذي دونوه سابقا ولاحقا. وهناك من ذكر في اليوم عندنا أو أمس مر معنا حديث الصورة، وذكر النبي تيمية رحمه الله ذكر أن هناك من علماء السلف من أول حديث الصورة بلفظ الإضافة صورته، مثل ابن خزيمة وأبي ثور والأصبهاني، وقال هؤلاء خالفوا السلف في هذا المنهج. أنا أقصد هنا أنه الخطر على طالب العلم بعد أن يطلب العلم ويخلص في طلبه ويحرص عليه أن ينتزعه أمر الهوى، أمر الهوى والتحزب، أمر الهوى والتحزب. وقد رأينا في الحقيقة قديما وحديثا أناس كنا معهم ولمجرد أننا لم نوافقهم على تبديع فلان أو فلان، نحن يا أخي على منهج مشايخنا، ما احنا ماشيين كل انا ما تمتحننا في فلان او فلان، قال لك والله فلان مو هو بسني، فلان مو هو بسلفي، احذروه. ليش؟ لاني ما بدعت فلان، ما هو سألني الله عز وجل ان فلان مبتدع ولا مبتدع، ما ظهر لي ما ظهر لك، واضح ولا لا؟ فاسال الله ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وابي الشيخ يعلق على كلامي ان كان فيه صواب فصوبه ولا فخطئني.
إياكم إن شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يحسن في الاستماع والتلقي والعمل بعد ذلك. والله نصائح وتوجيهات و أمثلة عن مشايخنا يجب أن نعتبرها ونقف عندها ونعمل بمقتضاها، فهذا والله الخير كله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم وجزاهم الله خير الجزاء.
الله يجزاكم.
الله يجزاكم الخير جميعا. الله يسلمك.
الله يسلمكم شيخ وفيكم.
الله يجزاك خير وحسن إليك.
شاركنا.
ما عندي
شارك. شارك.
شارك.
عطنا الخاتم. عطنا الخاتمة يا شيخ. لو الخاتمة.
ما قصرت الله يجزاكم خير. يجزاكم.
شيخنا. شارك.
جزاهم.
يا حي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا وصحبه أجمعين. فأكرر على ما ذكره مشايخنا الحاضر جزاهم الله خيرا، وأذكر نفسي وإياكم بأمر لعله منكور في كلام المشايخ، لكن من باب الترديد عليه حتى يستقر في النفس، وهو أن كل واحد منا طلاب العلم عليه أن يتعامل مع الله عز وجل. مراقبة الله تبارك وتعالى وتقوى الله تبارك وتعالى، هذه المسألة العظيمة تبدأ من طهارة القلب وتزكية النفس. على الإنسان ينظر لنفسه، إذا خلوت إلى بيتك كيف تعاملك مع الله؟ من السهل جدا أن الإنسان يكون طالب علم في الظاهر ومع الناس، ويكون أيضا يطلب العلم ويحضر حلق العلم، لكن الله جل وعلا يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا صدقت مع الله تبارك وتعالى فالله جل وعلا الذي وعده لا يخلف، والله يبلغك منازل طلاب العلم ومنازل العلماء، لكن مع الصدق. فلا بد للإنسان ينظر إلى قلبه دائما، هذا القلب الذي ما سمي قلبا إلا لتقلبه. يجب كما ذكر الشيخ عصام جزاه الله خير أن لا تترك القلب منقادا للهوى، والهوى أمر خفي أيضا، ربما يلبسه الشيطان بألبسة كثيرة، لكن طهارته ونقاء القلب هو أن تخلص مع الله عز وجل، أن تنظر لنفسك كيف تتعامل مع الله تبارك وتعالى في خلواتك وفلواتك. فإذا كان الأمر كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحو، وخالق الناس بخلق حسن، فأنت أنت، والله لا يضرك ذم فلان ولا مدح فلان. لا يظن أن إنسان أن فلانا إذا مدح أنه بلغ المراتب العلية، قد يبلغ، لكن هذه الدنيا. عند الله عز وجل لن يرفع الله عز وجل عبدا إلا بتحقيق التوحيد خلاص العبادة لله عز وجل، وبتحقيق المتابعة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وما بلغ من بلغ من أهل العلم إلا بالدندنة حول هذين الأمرين. يقول بعض من صاحب عبد الله بن المبارك كنت أتعجب كيف جعل الله بن المبارك هذه المنزلة، وقد طلبنا العلم معه وأدركنا معه ما أدرك من المشايخ، فكيف ارتفع وبقينا؟ قال كنا في ثغر من الثغور، فلما انطفأ السراج قال منا من ينشغل بالسراج، ومنا ومنا، فلما أشعل السراج قال إذا عيناه تذرفا، قال فعلمنا أن هذا الذي جعله يبلغ ما بلغ ورفعه الله تبارك وتعالى. فعلينا أيها الإخوة ما ذكره المشايخ من أسس في طلب العلم وأهمية طلب العلم، والبعد عن آفات التي والمطبات والمعوقات في طلب العلم، لكن أصله وأساسه تقوى الله عز وجل، مراقبة هذا القلب الذي هو ملك الأعضاء، يسيطر على عقلك على جوارحك على نفسك. يجب على الإنسان دائما أن ينظر إلى هذا القلب. الله سبحانه وتعالى هو الذي قال أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ حقيقة العلم العمل. ولذلك أيها الإخوة أختم حديثي هذا بسورة كان الصحابة رضوان الله عليهم يختمون لقاءهم بذلك، لأن العشاء قد حضر، يقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.